بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الأمين. كان الكلام فيهم ما إذا إن حفر الكفنه في النجس، وقالوا أنه إذا كان للدليل التكييد يطلقونه بحيث يثبتهم واشتراط الطهارة متكن، سواء كان الكفن منحسرا في النجس أو غير منحسر. هذا الدليل التكييد لا إطلاق فيه، هذا نحن إذن أيدنا قلنا لا إطلاق في دليله التقييد. وإنما الكلام فعلا اليوم تتمة للبحث السابق في إثبات كلامنا فعلا في هل هناك إطلاق في دليل الكفن والتكفين حتى يشمل النجس إذن أو لا. الإطلاق المستفاد من عدة المصادر أو منابع، منها ما ورد هذا في الرواية الأولى باب الأول من أبواب التكفين، إنما أمر بالتكفين لكذا وكذا، يعني أمر بالتكفين ثابت. هذه الرواية أسقطناها عن الاعتبار من جهة السند جهة، ومن جهة أنها في مقام أصل التشريع وليست في مقام الإطلاق، بحيث كل كفر واجبون ليس كذلك، فلا تجري فيها مقدمات الحكمة. هذه رواية سقطت. أما الحكم المستفاد من مجموع الروايات الواردة في الكفن، هذه تدل على وجوب الكفن ولكن ليس فيها إطلاق، إنما موردها الكفن الواجب لشرائط التكفين. هاني مورد هذه الروايات لأنها وردت في سياق بيان ما هو الكفن المطلوب شرعا، هذا هو عرض. فإذا لا يمكن التمسك بالروايات الواردة هذا في أحكام الكفن مطلقا. وأما الرواية الأولى من باب الثاني سهية زرارة بن عيان، هذا ورد الكفن ثلاثة أثواب، فهذه هذا أبل إشكال فيها من جهتين. الجهة الأولى أنه ما قلنا نانو من أن هذه الرواية في مقام التمييز بين ما هو داخل في الكفن الواجب وبين ما هو غير داخل، حيث سؤال الراوي زرارة العمامة من الكفن أو ليست من الكفن، قال ليست من الكفن، إنما الكفن هي ثلاثة بل المعزل والقميص والإزار، هذه فقط، بل فليس فيها إطلاق هنا حتى يتمسك به. وثانيا أن المقصود به أذن كما أشار حكيم الفقهاء على خصوص هذا الكفن الذي على مطلوب شرعا، وأما كفن النجس مطلوبا ولا هو محل أول الكلام. فإذا الإطلاق لم يبقى بيدنا شيء من الروايات يقتضي وجوب التكفين على الإطلاق ولو كان الكفن نجسا. وعما رواية احترام، بل احترام الميت مسلم كاحترامه حيا، هذه رواية وحيدة وجدناها لأن فيما بعيدين من الروايات هي رواية الأولى باب 51 من أبواب الكفن، من أبواب الدفن، استغفر الله، من أبواب الدفن. ورد في ذيل الرواية أن احترام المسلم ميتا كاحترامه حيا، هذه الرواية أولا ضعيفة السند، وثانيا أنه هذه الرواية إن مقصود ذكر فيها الغسل والدفن فقط، والغسل ودفن فقط، وهما إشارة إما إشارة إلى جميع الأحكام التي تتعلق بالميت، فكأن الإمام عليه السلام يريد يقول أن تلك الأحكام كلها هذا إنما هي احترام للميت. هو فالمقصود حينئذ يكون الكفن المطلوب، والكفن المطلوب هو كفن الطاهر نجس محل كلام. هذا احتمال. واحتمال آخر أنه الإمام يريد يستشهد بالدفن فقط، والوجه في ذلك أن أصل الرواية سئل فيها أن أن الإنسان وقع في بئر محرج، فالسم محرج يعني ضيق الفم بحيث استخراجه استخراج ميته من هذا البئر، هذا مشكله مضطر لا يمكن ذلك. فسئل أنه يجوز أن توضوا بمثل من ماء هذا البئر أو لا. طبعا في البيوت كان غالبا هذا يجعلون الآبار ضيقة الفم بحيث بصعوبة يدخل الدم ويخرج، حتى لأنه كهرباشي ما كان مخافة أن يقع الإنسان هذا في البيت. وأما الآبار التي كانت تحفر هذا في المزارع لا كانت واسعة الفم، لأن ذيك هذا لأجل سحب ماء الكثير ونحو ذلك، وعدة دلا كانت تشتغل عليه لأجل سحب ما لأجل سقي الزرع. فهذا البئر هذا فيه داخل البيوت وقع فيه الإنسان يتوضأ فيه أو لا. قال اسم الله يهمل مضمون الرواية، يهمل هذا البئر ويطم ويجع ذلك البئر كدم كبرا لهذا الميت المستلفين. ولأن ثم في ذيل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة احترام المسلمين ميتين كثير، هذا إشارة إلى الدبر فقط، لا مع أن هذا الدفن يكون فاقدا لشرائع الدفن، وهو وضع الميت على جنب ووضعه بعد التغسيل والصلاة عليه، هذه الشرعة كلها مفقودة. فالإمام يقول أنه يجعل هذا قبرا له ويدفن فالإحترام من جهة الدفن فقط، تعدي من ذلك إلى الكفن ما له محل إشكالين. وأما ما أفاد حكيم الفقهاء رضوان الله عليه يقول الإحترام ليس واجبا للميت بل هو مستحبون، هذا إجماعا. فهذا الإجماع ادعاه حكيم الفقهاء لما ولم نتحققه هذا الإجماع، هذا ليس إشكالا. فإذن هذا لا دليل على كذا. بقي دليل آخر وهو أنه بل أصل التكفين أصل سطر بدن الميتين هذا سطر عورة واجب. حكيم الفقهاء أشكل عليه كل هاي مصادرة على المنتهى، يعني كأنك تقول الكفن النجس يستر به الماء، وبما أن السطر واجب فيجب تكفين بين هذا بالنجس عدانه. هكذا لو كان استدلال هكذا فإشكال حكيم الفقهاء وارد، ولكن إذا صيغ الإشكال إذا صيغ الاستدلال بطريق آخر نقول أنه نظرنا نحن بروايات الواردة في غسل الميت وكذلك وغير الغسل، فأنه بل لابد أن يجعل الإنسان شيئا على عورة الميت ولا يلمسه غير المحرم ونحو ذلك، من هذه الروايات عرفنا وجوب ستر العورة. فإذا كان أصل سطر العورة واجبا فلا شك في أن الكفن النجس هذا يؤدي إلى سطر العورة. إن صيغ بهذا النحو من الصياغة فلا يلزم إشكال سيد حكيم وهو أنه مصادرة، ولكن يرد عليه إشكال آخر وهو أنه سطر العورة أعم من وجوب الكفن، فإنه فدليل يكون أخص من المدعى، فإن تلك الأدلة أو ذلك البيان يقتضي وجوب ستر العورة بأي نحو تحقق، ولو بوضع الحشيش على عورته، ولو بواسطة لطخ العورة أجلكم الله هذا بالطين ونحو ذلك، ولو بوضع طابوق عليه أو خذف على ذلك، تلك من الحديد على عورة فقط هذا يتحقق. فتلك الأدلة تقتضي وجوب سطر العورة، لا تقتضي وجوب التكفينية بكافر عمامة وعمامة عفة، هاي ثلاثة، هذا قميص ومعدة وعذار، هذا نجس، لا، هذا الدليل دليل أخص من المدعاهم. فعليهم هذا دليل إذا لم يتم، فنتيجة هذا ليس لدينا ما يقتضي وجوب تكفين ولو كان الكفن نجسا إلا من باب الاحتياط، إذ يدور الأمر حينئذ بين أن تبرى ذمتنا بدفن الميت هذا عاريا وبدون تكفين، وبين أن يكون بذمتنا تبرع بالتفنيه مع هذا الكفن النجس. ولا شك في أن اليقين إنما يحدث يقين بالبراءة، إنما يحدث بدفنه مع هذا الكفن، فيكون من باب الاحتياط وليس من باب الفتوى. هذا كله هو إخوتي أجلاء بالنسبة إلى هذا الشرط، وهو شرطية الطهارة في الكفن. وأما شرطية أن لا يكون الكفن من الحرير، هذا شرط ورد فيها رواية واحدة وهي رواية حسن بن راشد، وتقدم الكلام في سند هذه الرواية. آمنا بصحة الرواية، نعم استدراك منها، كنا هذا ناقشنا في السند الرواية من جهة الإضمار، وقلنا مجرد وثاقة حسن بن راشد لا يقتضي رفع حزادة الإضمار، ما ندري من هو هم، واجتهاد الفقهاء والمحدثين أن المسؤول عنه هو الإمام اجتهاد حجة عليهم وليس حجة علينا. هذا اللي قلنا، ولكن بعدما علمنا أن الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في رسالته العددية اعتبر من أجلاء فقهائنا، يعني مثل زرارة بن عاين وأمثاله، كما قلنا في حق زرارة أن مثله لا يضمر إلا عن الإمام ولا يسأل إلا الإمام، هذا الكلام يجري في حق حسن بن راشد أيضا عنه. فرواية من حيث السند تكون معتبرة لا إشكال فيها، وإنما الكلام في مفاد هذه الرواية. هذه الرواية تدل سؤال جواب فيها عن حكم التكليفي أو عن حكم الوضعي. حكم التكليفي معلوم هو حرمة بأن يكون تلبيس الميت على الحرير من جملة المحرمات الإلهية في شرع المقدس. وإما يكون حكم وضعي وهو أنه يشترط هذا ويعتبر هذا في الكفن أن لا يكون من الحرير، فيكون بل مقصود سؤال في الرواية والجواب عن حكم الوضعي، وهو اعتبار الطهارة وشرط شرطية أن لا يكون الكفن من الحرير الخالص، أو يكون حرير مغلوبا مثلا ويكون خليط، بل حرير غالبا ويكون خليط مغلوبا. هذا بل أكان بل بل هذا سيدنا العظم ليس مقصود به الحكم التكليفي. لما يقول؟ لأنه لم يقل أحد بحرمة التلبيس الميت ذاتا على التلبيس الميت بالحرير، فقهاء لم يقولوا إذا كان خبر يدل على ذلك أن تقول ولست في مكان التكليف، هذا ليس في مكان، هذا ليس هذا دليلا على عدم إرادة الحكم التكليفي. بل نقول إن نفس الرواية هذا فيه هذا سؤال راجع لك، سؤال هكذا مثل هذا حسن بن راشد يسأل الإمام هل يصلح، يعني هل يصح أن يكون مثل هذا كفنا أم لا، هذا هو محل الكلام. فإذن أصل السؤال والجواب عن الحكم الوضعي وليس عن الحكم التكليفي. فإذن هذا ليس مهما، المهم ما أفاده سيد رضوان الله تعالى عليه هذا فيها إثبات أن الماتي بيع وهو كفن بالحرير مستاكن للمامور بين، نتكلم فيه إن شاء الله.